الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، بعض الآباء مع الأسف يسبون أبناءهم ويلعنونهم إذا وقعوا في خطأ ولو كان غير مقصود، ولعله قد نما إلى علمكم ما وصل من قسوة بعض الآباء لدرجة تعذيب أبنائهم والتسبب في موتهم، فأي أبوة هذه، وأي قلوب هذه القلوب التي يحملونها، وأين هم من تعاليم الدين الحنيف؟ فهل لسماحة الشيخ من كلمة وتوجيه في بيان حقوق الأبناء على الآباء؟ فطالما سمعنا الحديث عن حقوق الآباء على الأبناء، نفع الله بكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول في سؤاله يريد نصيحة يوجهها للآباء الذين ساءت معاملتهم مع أبنائهم عندما يقع من الأبناء بعض الخطأ وإن قل، تراه ينقض على ولده لعنا وسبابا وشتاما وربما ضرب وإذاء، ويذكر أن هناك قضايا وقعت من بعض الآباء أدى تلك سوء المعاملة إلى ضرب الإبن ضربا مبرحا آل الأمر إلى وفاته، ويتساءل أي قلب هذا وأي أب هذا؟ طالما سمعنا حقوق الآباء على الأبناء، فما حقوق الأبناء على الآباء؟ نقول يا أخي، شريعة الإسلام جاءت بالعدل والإنصاف، فكما أن للأب والأم حقوقا على الآباء والبنات، فللأبناء والبنات حقوق على آبائهم وأمهاتهم. إن الواجب على الأب أن يربي ابنه التربية الصالحة والتوجيه السليم، يهديه إلى الحق ويعينه عليه، ويكون قدوة وأسوة حسنة له في القيام بالواجب. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأمر جل وعلا عباده بأن يقوا أنفسهم النار بطاعة الله، وأن يقوا أهليهم النار بطاعة الله. فالواجب على الأب تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على فعل الخير، ويكون قدوة لهم حسنة في ذلك. يقول لقمان لابنه في وصيته: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول الله لنبيه: وأمر أهلك، صلى الله عليه وسلم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيها الأب الكريم، هذا الواجب عليك: التربية الصالحة والإعداد الطيب والتوجيه السليم. يجب أن يفهم الابن منك رحمتك به وعطفك عليه وإحسانك إليه وحنانك وشفقتك عليه. يجب أن يتصور الإبن منك أنك تريد الخير له ولا تريد الشر والسوء له. يجب أن يكون التأديب في حدوده وفي المعقول، فإن كل أدب خرج عن المعقول يوقع في المشاكل. لا بد أن تراعي للابن صغر سنه، وتراعي له وضعه، وتراعي له وضع زمانه، فلا تطالبه بما لا يستطيع وما فوق قدرته وما لا يتفق مع أترابه وأمجاله. أيها الأب الكريم، إن السب واللعن والشتم ليس من أخلاق المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فيا أخي، سبك لابنك، لعنك إياه، سينكت ذلك في نفسه ويسمع الكلام السيء منك فينقدع في ذهنه، وربما خاطب به الآخرين، يسمعك تلعن وتسب فيلعن مثل لعنك ويسب مثل سبك ويقذف مثل قذفك، فينشأ على هذا الخلق الذميم والمعامل الشرسة، وربما عامل أبناءه بمثل ما عاملتهم به ما عاملته به. أيها الأب الكريم، إن الأدب مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل أب ابنه أفضل من أدب حسن. لكن يا أخي، ما هو الأدب الحسن؟ هل هو الضرب المبرح؟ هل هو السب والشتم؟ هل هو الإهانة والاحتقار؟ هل هو الإذلال؟ هل هو مخاطبته أمام زملائه وأمام إخوانه بخطاب السيء البذيء القذر؟ لا، الأدب الحسن بينك وبينه، الأدب الحسن بينك وبينه نصيحة وهمسة صادقة ودعوة صالحة وتغاض عن بعض الأمور للوصول إلى معاليها، صبر على بعض الأخطاء لإصلاح، صبر على بعض الأخطاء للرضا ببعض الأخلاق الطيبة. فالكمال غير ممكن، الكمال غير ممكن، لكن عليك بالتسديد، عليك بالتسديد، عليك بالرفق في أمورك كلها. فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن الضرب المبرح والسب والشتم والإيذاء والإخراج من المنزل أو العياذ بالله ما نسمع عن بعضهم من سجن بعض الأبناء أو البنات وتعذيبهم حتى الموت، هذه أخلاق سيئة، دلالة على قسوة القلب وسوء الطبع، وليست هذه أخلاق الآباء الكرام ذوي الرحمة والإحسان، وإنما هي أخلاق لآب، نسأل الله السلامة والعافية. فالابن ينشأ حيث وجهه الأب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلنتق الله بأبنائنا ولنعرف لهم حقوقهم، نعدل بينهم إذا وهبنا لأي هبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بشير بن سعد لما أراد أن ينحل ابنه النعمان غلاما، قال: أكل ولدك أعطيتهم بذلك؟ قال: لا. قال: أتريد أن يكونوا لك في البر؟ وقال: نعم. قال: فلا إذن. وفي لفظ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد من أسباب تآلفهم ومحبتهم، العدل بينهم وإظهار أنهم جميعا سويا في نظره هذا من أسباب تآلف قلوبهم. الميل مع بعضهم نظرا لتأثر أمه على الأب هذا كله من الخطأ والغلط. فيا أيها الآباء، الله بأبنائكم، فكما تريدون حق البر والإحسان فابذلوا حق التربية والتوجيه السليم ليكونوا بارين بكم، اجعلوهم قريبا منكم، ولا تجعلوا بينكم وبينهم فجوة، لا تجعلوا بينكم وبين أبنائكم فجوة بالتعاظم عليهم واحتقارهم، وأنهم لا يعلمون حالة آبائهم. بعض الآباء بلغت من السرية والكتمان لأموره حتى أن الأبناء لا يعرفون حالة أبيهم ولا أنه ذو ثروة ولا أنه ذو غنى، وربما مات وحقوقه في ذمم وحقوقه عند الناس وأمواله غير منضبطة نظرا لإخفائه كل أحواله على أبنائه ولو كانوا كبارا، اعتزازا بنفسه واحتقارا لهم. فيا أخي ليست هذه من أخلاق المسلمين. الخلق الكريم أن تعاملهم، ترضى منهم بيسير البر ولا تطالبهم فوق طاقتهم ولا تطلب كل شيء منهم، وإياك والدعاء عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على آباء من أبنائكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة، فاحذر أن تدعو عليهم فدعوة الأبي مستجابة على ابنه، احذر أن تدعو عليهم، اجعل بدل الدعاء عليهم الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والهداية وأن يصلح الله قلوبهم ويقبل بها على الخير. حبب الخير لهم، حبموا إليه، أرن الجانب لهم، أعطهم، انزل المعروف معهم، لا تحتركم يحتاجون للناس وأنت قادر، ولا تكون تجأ للناس وأنت غني، كن معهم يكون معك، لا سيما من بلغ العقد الثاني فما فوق، عاملهم بالرفق، وإياك والضجر، وإياك وسوء المعاملة، وإياك وقبح الألفاظ. أسأل الله أن يسمح ذرياتنا ويحفظهم بالإسلام ويرزقهم البر بآبائهم ويرزق الآباء الإحسان إلى أبنائهم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا البيان. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي الطريقة التي تجعل اللسان رطبا من ذكر الله تعالى؟
اللسان رطبا من ذكر الله إذا أكثرت من ذكر الله وعرفت أن كل تسبيحة وتكبيرة وتهليلة مكتوبة في صحيف عملك، فإذا أشغلت نفسك بذكر الله قائما وقاعدا وفي كل أحوالك صار لسانك رطبا من ذكر الله. ومن عود نفس لسانه الخير اعتاده. في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل كرب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، ويقول: إنه ليران على قلبي وإني لأستغفر الله باليوم أكثر من 70 مرة. بل في المجلس الواحد يعدون له بالمئة أطلب المغفرة والرحمة من الله. فإذا كان هذا حال من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف حالنا معشر المذنبين المسيئين؟ حري بنا أن نكرم بالذكر والاستغفار لعل الله أن يمحو به سيئات أقوالنا وأعمالنا. ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو سؤال آخر يقول فيه: سماحة الشيخ، أنا قد أصبت بفتور عن السنن وكذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
يا أخي، السنن الرواتب حافظ عليها، فإن محافظتك على السنن عون لك في المحافظة على الفرائض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، 2 ركعة قبل الصبح، أخبرت به حفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر ولا 2 ركعة لا حضرا ولا سفرا، وقال في 2 ركعة خير من الدنيا وما عليها. وتقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وفي لفظ: 2 ركعة خير من الدنيا وما عليها. وحافظ على 2 ركعة، فإن أبا هريرة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يصلي 2 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس كل صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتحين الغدر في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فحافظ على النوافل، حافظ على السنن، فإن محافظتك عليها تكفير لسيئاتك، وجبر لما نقص من الفرائض، وعون لك على ألف الخير وحبه.
وبالنسبة لضعفه في الأمر بالمعروف
يا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب كل منا أن يأمر بالمعروف أولا في نفسه وخاصة نفسه، يناقش نفسه ويحاسبها عن زلات لسانه وزلات قدمه، ماذا قدم في يومه، ماذا ارتكب من محظور. فإذا عاد إلى نفسه وعاد إلى أخطائه ونظر في عيوبه الكامل لنفسه، وكل منا يعرف عيوبه وأخطاءه، فتاب إلى الله منها وأمر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم التفت إلى زوجته وإلى أولاده وبناته فأمرهم بالخير ودعاهم إلى الخير، وإن رأى قصورا نصحهم وجههم، كذلك زملاؤه وجلساؤه وجيرانه ومن يتصل من أقاربه، يأمرهم بالمعروف بحكمة ورفق، وينهاهم عن المنكر من غير شماتة ومن غير فضيحة، ولكن بينه وبينهم يقضي الإصلاح والتوجيه. فلا نكسب عن هذا الأمر العظيم، فإنا لو حققنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى جيراننا وعلى أقاربنا وعلى زملائنا وجلسائنا، وتآمرنا فيما بيننا، صار خير كثير. ولذا لعن الله بني إسرائيل بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن عليكم. هذا أحد أخو المستمعين يقول: صليت في أحد المساجد الكبيرة صلاة العشاء، وكنا متقدمين على الإمام ولم أكتشف ذلك إلا بعد الصلاة، فماذا علي؟
إذا كنتم صليتم أمام الإمام بلا عذر ولكن عدم اهتمام، فلا بد أن تعاد الصلاة، فإنه لا يصلح أن يكون المأموم أمام إمامه، اللهم لو كان ضرورة على قول من يرى ذلك، وإلا فالأصل وجوب تقدم الإمام، وكون المأموم إما عن يمينه أو عن يمينه ويساره وإما خلفه. وأما أن يكون المأموم أمام الإمام بلا عذر شرعي فهذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة.
هو الأصل الغسل من الجنابة تعميم جميع البدن بالماء من كل البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما حدثتنا عائشة وميمونة أنه إذا أراد غسل من الجنابة غسل يدي أولا، ثم توضأ وضوء الصلاة، ثم حذى على رأسه مرات بيده، ثم عم جميع بدنه بالماء، مع أن مقدار غسله هو صاع صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: هل يجوز أن أمسح على جورب فيه خرمس يسير؟
والله الاحتياط أن يكون الجورب خاليا من الشقوق، لأن هذا متفق عليه بين العلماء، وأما المخرق فمن العلماء من لا يرى صحة المسيح عليه، ومنهم من يجوز ذلك، ولكن متفقون على أن كل جورب خال من الخروق والشقوق أنه أولى من غيره، فعبادة توقعها باتفاق الجميع خير لك من عبادة يشرى بعض العلماء عدم صحتها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. ما حكم سماع القرآن وذكر الله للحائض والجنوب؟
لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ويقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. لكن السماع خير، فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه، فلتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو يجزئ عن الشك في نسيان ركوع أو سجود في الصلاة؟
قل يا أخي، السجود السهو جاء للزيادة في الصلاة سهوة أو نقص شيء منها سهوة أو الشك، فإذا زدت في الصلاة سهوا زدت للسهو، وإذا نقصت منها شيئا فإن كان المنتقص ركنا فلا بد من أداء الركن، ولا يقوم سجود السهو مكان الركن كالركوع مثلا أو السجود أو الجلوس بين السجدتين أو قراءة الفاتحة للمأموم أو قراءة الفاتحة للمنفرد أو قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام أو نحو ذلك. أما الواجبات فإذا شككت في هل تركت واجبا أم لا فاسجد للسهو ولا يلزمك أداء الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من السنتين في صلاة الظهر أو العصر وقام الناس معه، فلما يعني ظنوا أنه سيسلم كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم، فالسهو الأول واجب لكن جبره جلسه، أما الركن فلا. ولهذا قال العلماء إن شك في ترك ركن فكتركه، قال ولا يسجد في الشك في ترك الواجب، إنما لو ترك الواجب سهوا فإنه يسجده، لكن لو شك هل ترك الواجب فلا يسجده، لأن السهو يجبر ترك الواجب. أما ترك الركن فلا، لأن الركن إذا ترك يشك في تركه حكمه كحكم تركه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إمام تذكر في الصلاة أنه غير متوضئ وأكمل الصلاة فما الحكم؟
والله آذن، إذا تيقن أنه على غير طهارة يجب أن ينصرف ويستخلف من يقوم مقامه، إما أن يكمل على قول أو يبدأ على قول ثاني. أما أنه يستمر وهو عالم أنه على غير طهارة فهو آثم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه لما قام ليصلي بالفجر وذكر أنه لم يغتسل خرج وقت ثم رجع، هكذا الشرع. ولما صلى بهم وبين له جبريل أن في نعليه أذى خلع نعله يصلي، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سعلم قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر، فإذا أتى أحدكم فسجد فلينظر، فإن رأى في نعلي أذى فليمسحهما بالتراب ويصلي بهما. إذن فالنجاسة تزيلها منك، أما الطهارة إذا لم تكن أطهارة فالصلاة من عقل أصلا، فيجب أن تنصرف وتجعل للمأموم من يتم بهم أو يستأنف الصلاة قول ثاني، لكن أن تستمر وأنت تدري على يقين أنك على غير طهارة فأنت بها العزم، لكن أعد صلاتك أنت والمأمومون صلاتهم صحيحة.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أعمل في مجال الدخان ويصيب بدني وثوبي ويصعب علي التحرز منه، وكما تعلمون فهو يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولكن تخليص ما أصاب الجسم وخاصة اليدين صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا، فما توجيه سماحتكم علما بأن هذا العمل هو مجالي الوحيد؟ هل أكون معذورا إذا بقي شيء من الدهان على جسمي؟
المطلوب منك يا أخي مع القدرة أن تضع في يديك تفاحتين لعلها أن تخفف وصوله إلى يديك، وأن يكون لك ذوب للعمل غير ثوب الصلاة، هذا مع الإمكان تبذل جهدك بقدر استطاعة، وإذا تعذر عليك الأمر وأصبح إزالة هذه الدهان من اليد يستغرق وقتا طويلا يؤثر عليك فامسح قدر الاستطاعة وصلي. لكن أقول قبل ذلك إن احتفظت لنفسك بقفازين في اليدين واحتفظت لنفسك فجعلت للعمل ثوبا غير ثوب الصلاة وبدلت جهدك أكمل، وإن تعذر الأمر عليك فأزل من الدهان ما تستطيع وما تعذر عليك، فأرجو الله أن يعفو عنك.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ حسن إليكم.
ذاتي ما إن كان الأمر إن كان الدهان يسقلي.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقول توفي والدي قبل سنوات ولم أزر قبره،
هل هذا من العقوق وقبره في مكان على مسافة 360 كيلا؟
لا يلزمك شد الرحل إليه، إن قدر أنك مررت بالمكان يوم سلم عليه، وإلا فدعاؤك له دائما هو المطلوب. أما شد الرحل لأجل زيارة قبل أن فلا.
هذا يسأل عن حكم غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى في الوضوء.
سنة محمد صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين. الله جل وعلا قال لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. لكن بين لنا صلى الله عليه وسلم تلك الصفة، فغسل وجهه أو تمضمض أو غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، بأن صب على يديه الإناء فغسل ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل اليد اليمنى إلى المرفق ثلاثة، واليسرى إلى المرفق ثلاثة، ومسح بجميع رأسه واحدة، ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة. وقال عمر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: يعجبه التيمن في تنحله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وقال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فالسنة تقديم اليمنى على اليسرى، الرجل اليمنى على اليسرى، واليد اليمنى على اليسرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، بعض الآباء مع الأسف يسبون أبناءهم ويلعنونهم إذا وقعوا في خطأ ولو كان غير مقصود، ولعله قد نما إلى علمكم ما وصل من قسوة بعض الآباء لدرجة تعذيب أبنائهم والتسبب في موتهم، فأي أبوة هذه وأي قلوب هذه القلوب التي يحملونها، وأين هم من تعاليم الدين الحنيف؟ فهل لسماحة الشيخ من كلمة وتوجيه في بيان حقوق الأبناء على الآباء؟ فطالما سمعنا الحديث عن حقوق الآباء على الأبناء، نفع الله بكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل يقول في سؤاله يريد نصيحة يوجهها الآباء الذين ساءت معاملتهم مع أبنائهم عندما يقع من الأبناء بعض الخطأ وإن قل، تراه ينقض على ولده لعنا وسبابا وشتاما وربما ضرب وإذاء، ويذكر أن هناك قضايا وقعت من بعض الآباء أدى تلك سوء المعاملة إلى ضرب الإبن ضربا مبرحا آل الأمر إلى وفاته، ويتساءل أي قلب هذا وأي أب هذا؟ طالما سمعنا حقوق الآباء على الأبناء فما حقوق الأبناء على الآباء؟ نقول يا أخي، شريعة الإسلام جاءت بالعدل والإنصاف، فكما أن للأب والأم حقوقا على الآباء والبنات، فللأبناء والبنات حقوق على آبائهم وأمهاتهم. إن الواجب على الأب أن يربي ابنه التربية الصالحة والتوجيه السليم، يهديه إلى الحق ويعينه عليه، ويكون قدوة وأسوة حسنة له في القيام بالواجب. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأمر جل وعلا عباده بأن يقوا أنفسهم النار بطاعة الله وأن يقوا أهليهم النار بطاعة الله. فالواجب على الأب تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على فعل الخير ويكون قدوة لهم حسنة في ذلك. يقول لقمان لابنه في وصيته: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول الله لنبيه: وأمر أهلك صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيها الأب الكريم، هذا الواجب عليك: التربية الصالحة والإعداد الطيب والتوجيه السليم. يجب أن يفهم الابن منك رحمتك به وعطفك عليه وإحسانك إليه وحنانك وشفقتك عليه. يجب أن يتصور الابن منك أنك تريد الخير له ولا تريد الشر والسوء له. يجب أن يكون التأديب في حدوده وفي المعقول، فإن كل أدب خرج عن المعقول يوقع في المشاكل. لا بد أن تراعي للابن صغر سنه، وتراعي له وضعه، وتراعي له وضع زمانه، فلا تطالبه بما لا يستطيع وما فوق قدرته وما لا يتفق مع أترابه وأمجاله. أيها الأب الكريم، إن السب واللعن والشتم ليس من أخلاق المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فيا أخي، سبك لابنك، لعنك إياه، سينكت ذلك في نفسه ويسمع الكلام السيء منك فينقدح في ذهنه، وربما خاطب به الآخرين يسمعك تلعن وتسب فيلحن مثل لعنك ويسب مثل سبك ويقلب مثل قلبك، فينشأ على هذا الخلق الجميل والمعاملة الشرسة، وربما عامل أبناءه بمثل ما عاملتهم به أيها الأب الكريم، إن الأدب مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نحل أب ابنه أفضل من أدب حسن. لكن يا أخي، ما هو الأدب الحسن؟ هل هو الضرب المبرح؟ هل هو السب والشتم؟ هل هو الإهانة والاحتقار؟ هل هو الإذلال؟ هل هو مخاطبته أمام زملائه وأمام إخوانه بخطاب السيء البذيء القذر؟ لا، الأدب الحسن بينك وبينه الأدب والحذر بينك وبينه نصيحة وهمسة صادقة ودعوة صالحة وتغاضي عن بعض الأمور للوصول إلى معاليها، صبر على بعض الأخطاء لإصلاح، صبر على بعض الأخطاء للرضا ببعض الأخلاق الطيبة. فالكمال غير ممكن، الكمال غير ممكن، لكن عليك بالتسديد، عليك بالتسديد، عليك بالرفق في أمورك كلها. فما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إن الضرب المبرح والسب والشتم والإيذاء والإخراج من المنزل أو والعياذ بالله ما نسمع عن بعضهم من سجن بعض الأبناء أو البنات وتعذيبهم حتى الموت، هذه أخلاق، هذه أخلاق سيئة، دلالة على قسوة القلب وسوء الطبع، وليست هذه أخلاق الآباء الكرام ذوي الرحمة والإحسان، وإنما هي أخلاق لآب، نسأل الله السلامة والعافية. فالابن ينشأ حيث وجهه الأب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلنتق الله في أبنائنا ولنعرف لهم حقوقهم، نعدل بينهم إذا وهبنا لأي هبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بشير بن سعد لما أراد أن ينحل ابنه النعمان غلاما، قال: أكل ولدك أعطيتهم بذلك؟ قال: لا. قال: أتريد أن يكونوا لك في البر؟ وقال: نعم. قال: فلا إذن. وفي لفظ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد من أسباب تآلفهم ومحبتهم، العدل بينهم وإظهار أنهم جميعا سويا في نظره، هذا من أسباب تآلف قلوبهم. الميل مع بعضهم نظرا لتأثر أمه، تأثر أمه على الأب، هذا كله من الخطأ والغلط. فيا أيها الآباء، الله الله بأبنائكم، فكما تريدون حق البر والإحسان فابذلوا حق التربية والتوجيه السليم ليكونوا بارين بكم، اجعلوهم قريبا منكم، اجعلوهم قريبا منكم، ولا تجعلوا بينكم وبينهم فجوة، لا تجعلوا بينكم وبين أبنائكم فجوة بالتعاظم عليهم واحتقارهم وأنهم لا يعلمون حالة آبائهم. بعض الآباء بلغت السرية والكتمان لأموره حتى أن الأبناء لا يعرفون حالة أبيهم، ولا أنه ذو ثروة، ولا أنه ذو غنى، وربما مات وحقوقه في ذمن، وحقوقه عند الناس، وأمواله غير منضبطة نظرا لإخفائه كل أحواله على أبنائه ولو كانوا كبارا، اعتزازا بنفسه واحتقارا لهم. فيا أخي، ليست هذه من أخلاق المسلمين. الخلق الكريم أن تعاملهم، ترضى منهم بيسير البر، ولا تطالبهم فوق طاقتهم، ولا تطلب كل شيء منهم، وإياك والدعاء عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على آباء من أبنائكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة، فاحذر أن تدعو عليهم فدعوة الأب مستجابة على ابنه، احذر أن تدعو عليهم، اجعل بدل الدعاء عليهم الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والهداية، وأن يصلح الله قلوبهم ويقبل بها على الخير. حبب الخير لهم، حبموا إليك، أرن الجانب لهم، أعطهم، انزل المعروف معهم، لا تحتركم يحتاجون للناس وأنت قادر، ولا تكون تجأ للناس وأنت غني، كن معهم يكون معك، لا سيما من بلغ العقد الثاني فما فوق، عاملهم بالرفق، وإياك والضجر، وإياك وسوء المعاملة، وإياك وقبح الألفاظ. أسأل الله أن يصلح ذرياتنا ويحفظهم بالإسلام، ويرزقهم البر بآبائهم، ويرزق الآباء الإحسان إلى أبنائهم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا البيان. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي الطريقة التي تجعل اللسان رطبا من ذكر الله تعالى؟
اللسان رطبا من ذكر الله إذا أكثرت من ذكر الله، وعرفت أن كل تسبيحة وتكبيرة وتهليلة مكتوبة في صحيف عملك. فإذا أشغلت نفسك بذكر الله قائما وقاعدا وفي كل أحوالك، صار لسانك رطبا من ذكر الله، ومن عود نفس لسانه الخير اعتاده، الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل كرب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي 100 مرة ويقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله باليوم أكثر من 70 مرة بل في المجلس الواحد يعدون له بالمئة أطلب المغفرة والرحمة من الله. فإذا كان هذا حال من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف حالنا معشر المذنبين المسيئين؟ حري بنا أن نكرم الذكر والاستغفار لعل الله أن يمحو به سيئات أقوالنا وأعمالنا. ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو سؤال آخر يقول فيه: سماحة الشيخ، أنا قد أصبت بفتور عن السنن وكذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
يا أخي، السنن الرواتب حافظ عليها، فإن محافظتك على السنن عون لك في المحافظة على الفرائض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الصبح، أخبرت به حفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر ولا 2 ركعة لا حضرا ولا سفرا، وقال في 2 ركعة خير من الدنيا وما عليها. وتقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعة. وفي لفظ 2 ركعة خير من الدنيا وما عليها. وحافظ على 2 ركعة، فإن أبا هريرة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام وأن يصوم من كل شهر 3 أيام وأن يصلي 2 ركعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس كل صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتحين الغدر في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعة تركعهما من الضحى. فحافظ على النوافل، حافظ على السنن، فإن محافظتك عليها تكفير لسيئاتك وجبر لما نقص من الفرائض وعون لك على ألف الخير وحبه.
وبالنسبة لضعفه في الأمر بالمعروف،
يا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب كل منا أن يأمر بالمعروف أولا في نفسه وخاصة نفسه، يناقش نفسه ويحاسبها عن زلات لسانه وجلات قدمه، ماذا قدم في يومه، ماذا ارتكب من محظور. فإذا عاد إلى نفسه وعاد إلى أخطائه ونظر في عيوبه الكامنة لنفسه، وكل منا يعرف عيوبه وأخطاءه، فتاب إلى الله منها وأمر نفسه بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم التفت إلى زوجته وإلى أولاده وبناته فأمرهم بالخير ودعاهم إلى الخير، وإن رأى قصورا نصحهم وجههم، كذلك زملاؤه وجلساؤه وجيرانه ومن يتصل من أقاربه يأمرهم بالمعروف بحكمة ورفق، وينهاهم عن المنكر من غير شماتة ومن غير فضيحة، ولكن بينه وبينهم يقضي الإصلاح والتوجيه. فلا نفسد عن هذا الأمر العظيم، فإنا لو حققنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى جيراننا وعلى أقاربنا وعلى زملائنا وجلسائنا وتآمرنا فيما بيننا صار خير كثير. ولذا لعن الله بني إسرائيل بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا أحد أخو المستمعين يقول: صليت في أحد المساجد الكبيرة
صلاة العشاء وكنا متقدمين على الإمام ولم أكتشف ذلك إلا بعد الصلاة، فماذا علي؟
إذا كنتم صليتم أمام الإمام بلا عذر ولكن عدم اهتمام فلا بد أن تعاد الصلاة، فإنه لا يصلح أن يكون المأموم أمام إمامه، اللهم لو كان ضرورة على قول من يرى ذلك، وإلا فالأصل وجوب تقدم الإمام وكون المأموم إما عن يمينه ويساره وإما خلفه، وأما أن يكون المأموم أمام الإمام بلا عذر شرعي فهذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة.
هو الأصل الغسل من الجنابة تعميم جميع البدن بالماء من كل البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما حدثتنا عائشة وميمونة أنه إذا أراد غسل من الجنابة غسل يدي أولا ثم توضأ وضوء الصلاة ثم حذى على رأسه مرات بيده ثم عم جميع بدنه بالماء، مع أن مقدار غسله هو صاع صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هل يجوز أن أمسح على جورب فيه خرمس يسير؟
والله الاحتياط أن يكون الجورب خاليا من الشقوق، لأن هذا متفق عليه بين العلماء، وأما المخرق فمن العلماء من لا يرى صحة المسح عليه، ومنهم من يجوز ذلك، ولكن متفقون على أن كل جورب خال من الخروق والشقوق أنه أولى من غيره، فعبادة توقعها باتفاق الجميع خير لك من عبادة يشرى بعض العلماء عدم صحتها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. ما حكم سماع القرآن وذكر الله للحائض والجنب؟
لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ويقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، لكن السماع خير، فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه، فلتقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل سجود السهو يجزئ عن الشك في نسيان ركوع أو سجود في الصلاة؟
قل يا أخي السجود السهو جاء للزيادة في الصلاة سهوة أو نقص شيء منها سهوة أو الشك، فإذا زدت للصلاة سهوا زدت للسهو، وإذا نقصت منها شيئا فإن كان المنتقص ركنا فلا بد من أداء الركن، ولا يقوم سجود السهو مقام الركن كالركوع مثلا أو السجود أو الجلوس بين السجدتين أو قراءة الفاتحة للمأموم أو قراءة الفاتحة للمنفرد أو قراءة الفاتحة للمنفرد والإمام أو نحو ذلك. أما الواجبات فإذا شككت في هل تركت واجبا أم لا فاسجد للسهو ولا يلزمك هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من السجدتين في صلاة الظهر أو العصر وقام الناس معه فلما يعني ظنوا أنه سيسلم كبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم، فالسجود الأول واجب لكن جبره يسله، أما الركن فلا، ولهذا قال العلماء إن شك في ترك ركن فكتركه، قالوا ولا يسجد في الشك في ترك الواجب، إنما لو ترك الواجب سهوا فإنه يسجده، لكن لو شك هل ترك الواجب فلا يسجده، لأن السهو يجبر ترك الواجب، أما ترك الركن فلا، لأن الركن إذا ترك يشك في تركه حكمه كحكم تركه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إمام تذكر في الصلاة أنه غير متوضئ وأكمل الصلاة فما الحكم؟
والله عادل، إذا تيقن أنه على غير طهارة يجب أن ينصرف ويستخلف من يقوم مقامه، إما أن يكمل على قول أو يبدأ على قول ثاني، أما أنه يستمر وهو عالم أنه على غير طهارة فهو عادل، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه لما قام ليصلي بفجر وذكر أنه لم يغتسل خرج واغتسل ثم رجع، هكذا الشرع. ولما صلى بهم وبين له جبريل أن في نعليه أذى خلع نعله يصلي، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سالم قال رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعلي أذى فليمسحهما بالتراب ويصلي بهما. إذن فالنجاسة تزيلها منك، أما الطهارة إذا لم تكن أطهارة فالصلاة منعها الأصل، فيجب أن تنصرف وتجعل المأموم ما يتم بهم أو يستأنف الصلاة قلداني، لكن أن تستمر وأنت تدري على يقين أنك على غير طهارة أنت بها العزم، لكن أعد صلاتك أنت والمأمومون صلاتهم صحيحة.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أعمل في مجاري الدخان ويصيب بدني وثوبي ويصعب علي التحرز منه، وكما تعلمون فهو يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولكن تخليص ما أصاب الجسم وخاصة اليدين صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا، فما توجيه سماحتكم علما بأن هذا العمل هو مجالي الوحيد؟ هل أكون معذورا إذا بقي شيء من الدهان على جسمي؟
المطلوب منك يا أخي مع القدرة أن تضع في يديك تفاجين لعلها أن تخفف وصوله إليك، وأن يكون لك ذوب للعمل غير ذوب الصلاة، هذا مع الإمكان تبذل جهدك بقدر الاستطاعة، وإذا تعذر عليك الأمر وأصبح إزالة هذه الدهان من اليد يستغرق وقتا طويلا يؤثر عليك فامسح قدر الاستطاعة وصلي. لكن أقول قبل ذلك إن احتفظت لنفسك بقفازين في اليدين واحتفظت لنفسك فجعلت للعمل ذوبا غير ذوب الصلاة وبذلت جهدك أكمل، وإن تعذر الأمر عليك فأزل من الدهان ما تستطيع وما تعذر عليك، فأرجو الله أن يعفو عنك.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ حسن إليكم.
لكن ما إن كان الأمر إن كان الدهان يسقلي.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقول توفي والدي قبل سنوات ولم أزر قبره، هل هذا من العقوق؟ وقبره في مكان على مسافة 360 كيلا.
لا يلزمك كد الرحل إليه، إن قدر أنك مررت بالمكان يوما يسلم عليه، وإلا فدعاؤك له دائما هو المطلوب. أما شد الرحل لأجل زيارة قبر أبي فلا.
هذا يسأل عن حكم غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى في الوضوء.
سنة محمد صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين، الله جل وعلا قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكن بين لنا صلى الله عليه وسلم تلك الصفة فغسل وجهه أو تمضمض أو غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء بأن صب على يديه الإناء فغسل ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل اليد اليمنى إلى المرفق ثلاثة واليسرى إلى المرفق ثلاثة ومسح بجميع رأسه واحدة، ثم غسل يده اليمنى إلى الكعبين ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة. وقال عمر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يعجبه التيمن في تنحله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وقال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. فالسنة تقديم اليمنى على اليسرى، الرجل اليمنى على اليسرى واليد اليمنى على اليسرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.